أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السابقون إلى ظل العرش يوم القيامة طوبى لهم. قيل: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: شيعتك يا علي ومحبوك. صدق النبي صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث عن الفصل العاشر في أن العلم والإدراك مجرد عن المادة. ندخل مباشرة الفصل الحادي عشر ونترك الفصل أو ذاك الفصل التاسع عذرة. وبينما الفصل العاشر هو في المعرفة أو المقولات العشر، بحث مهم ولك وجيد، ولكنه استطرقنا جملة جوانبه والمهم منه في بداية الحكمة هناك، ولمن درس ويأتي لمن لم يدرس مثلا، فلاحظنا بأنه يحتاج إلى نوع من الوقت الطويل، ويأتي إن شاء الله للأخوة مثل هذا البحث. لذلك ارتأينا من المناسب أن ننتقل إلى بحث شرائط المعرفة وموانع الفصل الحادي عشر، وبقي فصلان في هذا الكتاب ويتم به إن شاء الله. شرائط المعرفة: في المقدمة لا يخفى أن المعرفة ظاهرة من الظواهر الروحية، من الظواهر المرتبطة بالنفس، وهي مجردة كما أشرنا فيما تقدم. وبما أنها ظاهرة، يعني النتيجة هي أمر ممكن، ليست هي أمر واجب، المعرفة ممكنة. وبما أنها ممكنة فهي بلا شك تفتقر إلى وجود السبب. وإذا كانت تفتقر إلى وجود السبب، بطبيعة الحال تتأثر بوجود الشرائط وعدم الموانع. فإذا تحققت الشرائط وارتفعت الموانع وكانت هناك الإفاضة التامة، بطبيعة الحال تحدث المعرفة. من هنا المصنف حفظه الله يراعي هذه المنهجة في الطرح، فيتحدث أولا عن سبب المعرفة، ثم عن شرائط المعرفة، ثم عن موانع المعرفة. وهذا بحث مهم ولطيف، ولا يوجد فيه تعقيد أو شيء من هذا القبيل، بل هو يعني رغم أنه لا تعقيد فيه إلا أنه مهم ومعقد بالحمل الشارع على مستوى التصور، يعني فعلا معقد على مستوى الواقع والخارج والتطبيق. يعني فعلا أن هذه المعرفة التي أنت وصلت إليها لم تبتلى بمانع، هل وفرت لها الشرائط، وبالتالي هذه المعرفة تكشف عن الواقع أو لا، هنا الخطورة. يعني هذا بحث بما أشرت على مستوى التصور أو الحديث والتنظير سهل، ولكن على مستوى التطبيق والمصداق صعب جدا. من هنا لأهمية وخطورة هذا البحث يبحث واقعا في نظرية المعرفة. سبب المعرفة أولا، إذن عندنا سبب المعرفة، عندنا شرائط المعرفة، عندنا موانع المعرفة. تعالوا أخواني إلى سبب المعرفة. ما معنى سبب المعرفة أو ما هي أسباب المعرفة؟ قال: أسباب المعرفة هي أدوات المعرفة التي تستخدمها النفس الإنسانية. لاحظوا معي، السبب، سبب المعرفة هي تلك الأدوات التي النفس تستخدمها لاقتناص المعرفة بسبب الاتصال بالمحيط الخارج عبر الحواس. من هنا الحواس الظاهرة من وسائل المعرفة، من قنوات المعرفة. وعلى هذا قيل: من فقد حسا فقد علما، فقد العلم المتصل بتلك الحاسة، كالأعمى مثلا الذي يفتقد المعلومات المرتبطة بالبصر، أو الأصم الذي يفتقد المعلومات المرتبطة بالسمع مثلا، وما إلى ذلك. فإذن الإنسان هذه أدوات المعرفة ونسميها الحواس الظاهرة. كذلك من أدوات المعرفة على مستوى العلوم الأخرى هناك ماذا؟ حواس باطنة، هناك قوى باطنة، هذه كذلك تستثمر للمعرفة. بتعبير الإمام ابن عابدين سلام الله عليه أن المؤمن صاحب الأربع عيون، أو للمؤمن أربع عيون، مضمون الكلمة، عينان بهما يبصر أمر دنيا، وعينان يبصر بهما أمر أخرى. هذه مرتبط بالبصيرة، في البصيرة انفتاح البصيرة، انفتاح القوة الداخلية عند الإنسان لاكتشاف ماذا؟ العوالم الأخرى وما فيها من أسرار وعجائب وما إلى ذلك. هذه مسألة جدا مهمة، وهذا طبعا يبحث هناك في علم النفس الفلسفي. هذا بشكل مختصر عن أدوات المعرفة أو سبب المعرفة. تعالوا معي إخواني إلى شرائط المعرفة. هذا المعلوم الذي سوف تدركه النفس بطبيعة الحال ليس هو دائما متهيئ للنفس، يعني أو بعبارة أخرى لا يتهيئ للنفس في كافة الظروف أو في جميع الظروف، بل لابد من توفر مجموعة من الشروط ماذا لكي يتحقق الإدراك. يعني فضلا عن أداة المعرفة الموجودة لا إشكال ولا شبهة في لابدية وجودها وحتمية وجودها، هناك مجموعة شرائط لابد ماذا من توفرها ليتحقق ماذا؟ ليتحقق الإدراك. بل يمكن القول بأنه أو يمكن التعميق أكثر بأن حتى الأمور الضرورية، يعني المعروفات المعارف الضرورية أو ما نسميها بالبديهية، لا تستقني عن ماذا؟ عن توفر الشرائط، فضلا عن الأمور النظرية. سبحان الله، رغم أن الأمر بديهي جدا، بديهي، إلا أنه قد يبتلى بعدم تحقق بعض الشرائط فينكر ذلك البديهي. ومن هنا تسمعون هذه المقولة، شبهة في قبال البديه. شبهة في قبال البديه، كيف بديهة؟ نعم يبتلى، نعم يبتلى. وهذه عيننا الآن، هذه مسألة مهمة، ربما أشرت إليها في بعض الأبحاث السابقة، بأن كما الإنسان يستطيع أن يكون له قدرة واقعا على تبديه النظريات، يعني يمكن أن يبدئ بعض النظريات ولو بالتدرج جيلا بعد جيل، تصير بعض الأمور واضحة. كذلك قد يكون العكس، هم مع التثقيف، مع الإعلام، مع المحيط، مع التربية، قد حتى الأمور البديهية ماذا يصار؟ يصار أصصر نظرية. قد يكون من المعلوم وجود الله سبحانه وتعالى، أليس أمرا بديهيا؟ لكن عند البعض من المحالات، أو عند البعض شك فيه، أو عند البعض نظري، لاحظ. بينما قد يكون أمور مثلا عادية جدا، أمور نظرية عادية أو بعيدة مترامية في سلسلة النظريات، بعيدة جدا، تجعل ماذا؟ من البديهيات. يعني الآن مثلا في علم المناظرة، من أحد أسباب عدم نجاح بعض المناظرات أن بعض الأمور النظرية أصلا في ذهن المناظر ماذا؟ من أبدع البديهيات، صحيح؟ وأنت تعامل إياه على أنها ماذا؟ على أنها نظرية، هو عند بديهية أنت تتعامل إياها ماذا؟ نظرية. والعكس كذلك، أنت طرف الآخر عندك هذه بديهية هو يتصورها ماذا؟ نظرية. ولذلك يعني واقعا الوقوف على أن هذا أمر بديهي أو أمر نظري دقيق جدا. ولذلك لو تتابع روايات المعصومين سلام الله عليهم أهل البيت في علم المناظرة، قواعد جميلة وجليلة جدا. أذكر قاعدة واحدة، أهل البيت سلام الله عليه في أخطر المناظرات، ما هي أخطر المناظرات؟ في إثبات وجود الله. بعد أخطر المناظرات ما موجود، كل المنظومة العقائدية الأخرى من إمامة، من نبوة، من شيء، بعد مرتبطة بما؟ بوجود الله. فإن لم يثبت وجود الله سبحانه وتعالى على هالمنظومة لا معنى لها أن تتسلسل عند الإنسان. لاحظوا مع الإمام الصادق سلام الله عليه في مناظرة، مع الزنديق، مع الذي ينكر وجود الله، لابد أن يلتفت. الإمام سلام الله عليه مو مباشرة على الخط في النقاش، الإمام يدرك طبعا عصمته، هو يدرك الإمام سلام الله طبعا عن علم اللدني، يدرك أن هذا الإنسان يحمل جهلا مركبا، يعني يجهل أنه يجهل الواقع، صحيح؟ فمنكر ويجهل أنه ماذا؟ أنه يجهل الواقع. فعنده جهل مركب. الإمام ما صار يدخل على الخط، لا، أول شيء فعله الإمام سلام الله عليه هي محاولة نقل هذا الإنسان من حالة الجهل المركب إلى الجهل البسيط، بعد ذلك يبدأ النقاش. إحنا ليش بعض نظراتنا ما تنجح ولا تستثم أو تؤتى ثمارها؟ هو عنده جهل مركب، تتعامل إياه على ماذا؟ جهل بسيط. أنت أول حول جهل البسيط، حول جهل مركب. من هنا الإمام على مباشرة لو تلاحظ المناظرة يرفع يطرح له سؤال يخليه في مرحلة الشك، وين قاطع بعدم وجود الله. الإمام بسؤال ماذا فعل فيه؟ خلاه يتردد، فعلا قد يكون موجود، قد يعني في مجال عن وين للمناظرة. إذا مصر هو أكو ثمارة المناظرة، منها يغلق باب البحث، ما له معنى. هذه مسألة جدا مهمة، يعني جرنا البحث لهذه النقطة. فإذا ومن هنا تجد أن أهل البيت في تربيتهم للطبقة المؤمنة للجماعة الصالحة حاول سلام الله عليهم أن يبدوا بعض النظريات، والعكس بالعكس. هناك أمور بديهية، ماذا؟ الثقافة الدينية ما هي بديهية، نظرية مثلا. واضح كثير من الحقائق واقعا باتت من الأمور كانت بديهية صارت نظرية، والعكس بالعكس. فإذا التربية الصالحة هم تؤثر، التربية السيئة ماذا؟ التربية الاجتماعية تؤثر. سبحان الله، أنت الآن مثل ما يقول السيد الطباطبائي قدس الله نفسه ذكر، كنت اليوم أتابع بحث في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله، من ضمنها مستطر تعدد الزوجات والإشكاليات. من أهم النقاط اللي كان يركز عليه السيد العلامة يقول بأن مثل ما يظهر من إشكالات حول أنه التعدد ظلم للمرأة، كسر للعواطف، كسر لكذا لكذا لكذا، لطيف يقول أصلا بناء إصلاح المجتمع عند الإسلام هو ماذا؟ هو القوانين التعقلية لا الإحساسات والعواطف. يقول لأن العواطف ما لها ضابطة لا كما ولا كيفا، تختلف المجتمعات فيها، تختلف الرؤى فيها، لاحظ. فإذا بنبني إحنا بنيان إصلاح نبني على العواطف لا نبني على التعقل، يعني على التعقل يعني مصلحة النوع البشري. مسألة جدا مهمة، لاحظ. الآن هالفكرة وين أصبحت؟ هي واضحة دينيا، مرتكز الدين عليه. لا الآن لا، لازم يعني تتنازل عن كل بنيانك التعقلي والعقلي، وين تروح؟ في الإحساسات والعواطف، ونفسي ما تميل ونفسي ما تقبل. خب إذا كان بناء أنك تقبل وما تقبل، بناء أن نفسك تميل ولا ما تميل، نفسك تحب ولا ما تحب، ما بنينا نظاما دينيا، ما بنينا نظاما أو مجتمعا صالحا. هنا القرآن يؤكد ما كان لهم الخيرة، أو كذا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، كذا مضمون الآية. فشاهد المسألة جدا مهمة، مفردة أو مفردات أخرى كثيرة، أمور واضحة نظرت وهمشت وأعطيت، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. ولذا تجد وقعان الباحثين في الغربيين اللي عندهم أنصار ينظرون إلى الأحكام الدينية نظرة قداسة، رغم أنه مسيحي، رغم أنه يهودي، لماذا؟ لن يدرك بالتعقل. المناقشين عادة اللي يضربوا الإسلام سواء ضربة من الداخل ولا من الخارج، في الأعم الأقرب يرتكسوا على ماذا؟ على عواطف، على إحساسات، على لكن تبلور كانها صيغ برهانية وصيغ وما إلى ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله. وحقاني إذا في مسألة جدا مهمة. إذا حتى الأمور البديهية قد تصاب ماذا؟ بهذا الابتلاء، يعني عدم توفر الشرائط. الآن وتقدم عندكم كذلك في علم المنطق أنه هناك مجموعة أحسنتم شرائط لكي يتحقق الإدراك وما إلى ذلك. هنا يذكر بأنه النفس لكي تتوفر على إدراك المعرفة، يعني إدراك الضروريات كما قلنا فضلا عن النظريات، نلخصها في أمور ثلاثة، قصدي في أمور. الأمر الأول الانتباه، إذا كان الإنسان غافل هو طبيعي، افترض مثل الإنسان المقلق عينه، الشمس واضح الآن شيء حسي بعد، لاحظ الحسيات بديهية، مهما تقيم الدليل ماذا مهما تقيم الدليل على أن الشمس ظاهرة كذا، إذا هو غافل عنها أساسا، أما صارف نفسي أو صارف مثلا حسي عندما أنا حسي، ما يتقبل أن الشمس ظاهرة. لاحظ هذا. إذن الانتباه، لا بد من الانتباه. الشرط الثاني سلامة الذهن. كل من كان سقيم الذهن قد يشك، يعني عنده مرض اضطرابات، مثلا عنده مرض مرتبط بالبعد الدماغي، يعني البعد العضوي البيولوجي، عنده خلل، عنده تلف، عنده تخثر في الدم، الدم ما يوصل للدماغ مثلا، ترض، عنده نقص في الأكسجين، نقص في المواد الضرورية اللي المفروض تصل إلى كل الخلايا، صحيح؟ قد يكون عنده نقص، طيب طبعا يبين عليه الجوع المفرط، واقع ما يخلي الإنسان يفكر، الشبع هم المفرط ما يخلي الإنسان يفكر. لاحظ. هذا ما ينقلون عن شيخ جعفر الكاشف الغطاء، كان معروف يعني، كان علم سلطان الشيخ الله يرحمه رحمة الأبرار، يعني من العلماء جدا الأجلاء، ومكانته عجيبة وذا خلق كبير مرجعية مترامية يعني رحمة الله تعالى عليه. يقال بأنه هم كان متعدد وعنده ذرية كثيرة، وأكثرهم فقهاء وطلبة وحتى أحفاده وغيره، لا يؤمن هذا يعني. فرحمة الله تعالى عليه كان يعني من صفات أنه صاحب جسدهم قوي، يعني يعتبر طول وضخامة وكذا، فكان يأكل بعد مقدار حاجته يعني. في ذات يوم دخل عليه أحد الطلبة نتوهم يعني، أو أحد مؤمنين عنده مجموعة من الاستفسارات، فقط مجيء الغداء للشيخ، شوف الغداء كثير، الشيخ يأكل بقوة يعني، فقال إحنا شاسة نحن نأكل واجد، وتعبيرنا داخل حين والأبخرة طالت الأدماغ عم بينام، ما صار يقدر يجاوبني. الشيخ كانه يدري وش يدور في خلده، قال له تفضل. لا قال له شيخنا لا انا اعتذر وما خلى بعدين، قال انا ادري ايش تقصد يعني، ليش ما تسال، انا حد يقول شفني اكلت اكل كثير، لكن اعلم بان هذا الاكل انا اصرفه في طاعه الله، انا كل ليله كذا صلاه الليل كذا كذا، كل انشطتي فانا اصرفه بحمد الله فيما يرضي الله، فالحمد لله الله نعم علي في الدنيا وان شاء الله في الاخره. اي فيقول لك انا بعد سالت الشيخ في التجوال في علم الفقه، يعني معروف فقيه قرات الاول رحمه الله تعالى عليه. على كل حال فشاهد، فاذا نعود بان سلامه الذهن لها دور كبير او لا، نتيجه تربيه فاصله مثل كما اشرت، يعني مثلا الحزب الشيوعي او الشيوعيه ربوا ماذا؟ ربوا وين؟ ربوا على انهم ماذا؟ ربوا على انهم ما يوجد اله. طبيعي اذا مع التربيه الطويله مع كذا، فطبيعي هذا مو بسهوله انك انه يقتنع بالكلام او يفهم الادله او يذعن لها الا بممارسه قويه جدا. هذا الشرط الثاني. اذا سلامه الذهن، سلامة الذهن من التربية الفاسدة، سلامة الذهن من الأعراض أو الأمراض، الموانع الداخلية الخارجية، ما شئت فعبر. ثالثا سلامة الحواس، طبيعي وهذا خاص في المشاهدات الحسية، يعني الأمور اللي أنت ماذا تشاهدها، مثلا الأعمى الذي قلنا يفقد العلم، طبيعي يفقد العلم بمن؟ بالمبصرات. الأصم يفقد العلم ماذا؟ بالمسموعات. كذا فقد الذائقة والشامة واللامسة نفس الشيء. لاحظوا معي. بعد ذلك هذه تقريبا الشرائط الثلاثة التي ذكرها المصنف. الشرط الأول إذن الانتباه، سلامة الذهن، سلامة الحواس وما إلى ذلك. الآن يأتي الحديث عن الأدوات عقلية للمعرفة، حصول المعرفة، الأدوات التي يحصل بها المعرفة والاستنتاج يتوقف على شروط. مثلا كثير من الأخطاء التي تظهر في المعارف المستندة إلى أعمال الأدوات العقلية، الآن هو يقول هكذا، يعني الآن يأتي نبدأ نبلورها بهذا المعنى، هناك أخطاء رغم هذه معرفة ماذا؟ عقلية، معرفة ماذا؟ عقلية، يقع فيها الخطأ أو لا. دليل تجريبي مثلا أو تجربة هم يقع ماذا فيها؟ أخطاء. الآن يتحدث عن هذه الحالة، يعني عن هذه المسألة، لماذا يقع الخطأ في التفكير؟ لماذا يقع الخطأ في التجارب؟ لاحظ، يقول هذا طبيعي، لأنه هنا ماذا؟ لعدم وقوف المجرب مثلا على القوانين أو القواعد المنتجة في التجربة. كذلك المستدل بالبرهان أو الأدلة العقلية نفس الكلام، يعني عدم وقوفه على ماذا؟ على القواعد المقررة في علم المنطق مثلا التي تنتج التفكير السليم. كما تعلمون المنطق آلة قانونية تعصى مراعاتها الذهن عن الخطأ والاشتباه، كما يشير الشيخ الرئيس بن سينا. فشاهد عدم مراعاة الشرائط، عدم مراعاة القواعد لطبيعة الحال، وقع أن يقع الإنسان ماذا؟ في الخطأ والاشتباه. هذه أشبه مثلا علم النحو، إنسان يدرس مجموعة من القواعد النحوية دورة دورتين في علم النحو، ولكن ماذا؟ يقع في أخطاء واشتباه. هنا طبيعي، لم يراعي تلك القواعد في محل استخدامها، وعلى ذلك يقع في هذه الاشتباهات وهذه الأخطاء وما إلى ذلك. كذلك في التجربة، الآن التجربة نفس الكلام، تجربة يقع فيها، لماذا؟ لأنه قد تجربة تحتاج قد يكون لكي يستنتج قانون، يحتاج إلى عدد مرات معينة من التجربة، أما مرة مرتين وأبني مثلا لا. هذا أشبه مثلا من يعني أشبه بالمستشير مثلا، أنت كلما تستشير إنسان صعب فكرة خبرة أكبر وتجربة أكبر، طبيعي بتقل نسبة الخطأ عنده، عكس اللي لا، صاحب خبرة قليلة أو تجارب قليلة. نعم، لذلك سبحان الله كبار السن عندهم قدرة على تمييز، وبالتالي يعني يكونوا محل الاستشارة، تعبير الإمام علي سلام الله عليه، رأي الشيخ في الحرب، الحرب رأي الشيخ ولا جلد الغلام، الغلام الشجاع البطل الجسم البنية ويحارب، يقول هذا الشيخ، لكن رأي الشيخ في إدارة حرب أفضل. من هنا انتشوا عادة صقور المنظرين للحرب في مسرح العالم كبار من السبعين وانت صاعد، إنما هو أكبر، ليش؟ اختزن خبرة، اختزن تجربة، ولكن انت المنظرين أو الاستشارين بالأموال حتى في كل المجالات، دقيقة إن ساعة تكلم تروح تستشير، شوف كم مثلا في تخصصه كم من الأموال، دولة تجيب مستشار مثلا كم يعطى، إيش إن هذا له دور في حفظ الدولة فرضا، في إعطاها الخبرة الكافية وما إلى ذلك، حتى ينقلون عن في حروب بني العباس عليهم ما عليهم، وأيام النفس الزكية هم النفس ما في يعني المؤمن الطالبين رضوان الله تعالى عليهم. فواحد أحد الأخوان في المدينة بيسوي ثورة، واحد الأخوان إيه في البصرة، اثنين ضار الأخوان أبناء ضار عبد الله بن الحسن أو كذا، المهم يقولون بأن ذيك الفترة السفاح أو المنصور، زمن السفاح أو المنصور وصل إلى مرحلة من الخطورة، يعني لو نجحت ثورة بعد نفس الزكية أو في المدينة بعد طاحت حكم العباس، ظلوا يروجوا في وين يوصل الجيش، وين يروح وعدة كذا وكذا، سبحان الله شاب لهم واحد شيب كبير صاحب خبرة، صاحب خبرة عسكرية كبير كبير في السن، شاب يستشيروه وذي يقول لهم، هم يقولوا له ترى معنا مشكلة ثورة في المدينة الآن أو حرب ثورة في المدينة، شلون نقطع عليها، شلون كذا 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 كذا، قال لا عليكم بالمدينة، عليكم بالبصرة. يقولوا لنا احنا وين الآن، البوصلة وين صغيرة، على المدينة، وين البصرة، قال عليكم بالبصرة، دعوا المدينة، عليكم بالبصرة، وهو يكشف أنا كبير سن ويلا يسمع وفزع تعبيرنا، عليكم بالبصرة، عليكم عليكم بصرة، شو قضية البصرة، شو ربطها بالمدينة، شو ربطها بالوضع العام، يعني خبراء بعلم منصور السفع وذيلي وهالكادر طاقم عسكري بعد مو عادي، يعني خاب حروب وخاب تجارب، فعلا اقتنعوا كلهم وأرسلوا الجيش وين؟ إلى البصرة. هناك في حركة الأخو اللي في المدينة كسروا الحركة هناك. ذاك سمع بالانهيار اللي صار بعد شيء وايش صار فيه ما قدر يقاوم. ليش؟ لأنه معتمد على هذا اللي تفوت من اللي هم في المسرح الآن الميداني. شوف هذا وين منظر بشكل كثير كذا بغض النظر أنا جهنم هو استشارته، لكن شاهد هنا الخبرة والتجربة للحجار كبير. بعض الروايات تعبر عن الشيبة كاد أن يكون نبيا في قوم، نبيا مو يعني بهالتعبير، أنت عنده خبرات والتجارب وكذا، وأنت تطمئن كل ما تروح تقعد يوم كبار السن صديق متقي ومؤمن، تحس أنت يعني عنده تعبيرنا حكم تفيدك في حياتك. شو حتى مثل الأجداد أو الآباء تتذكر وش قالوا مثلا وش كذا وش كذا، عندهم أشياء يعني نتيجة خبرة نتيجة تجربة نتيجة كذا. لاحظ التعبير اللغمان الحكيم وإن كان يقال نبي أو كذا يقول لي إن لا تعطي سرك امرأة تجربة عنده إذا لم نقلها النبي لا تعطي سرك امرأة مثلا. على كل حال فشاهد لا نطيل. إذن التجربة كما قلنا هي في النتيجة مزيج من العقل ومن الحس، فلا بد من مراعاة هم القواعد العقلية فيها والأمور الحسية قواعد الحسية لكي تكون التجربة سليمة وصحيحة ومنتجة وما إلى ذلك. فمن باب أولى ماذا؟ الاستدلال العقلي، العقل باب أولى أن تراعي شرائط وما إلى ذلك. من هنا يبدأ المصنف يقول بأن الأدوات العقلية المحضة هناك شرائط في الإنتاج، لكن شرائط على مستوى الصورة وشرائط على مستوى المادة. على مستوى الصورة اللي ذكرت في علم المنطق، يعني الأشكال الأربعة، القياس الاستثنائي، يعني البحث البرهاني هناك الشكل، يعني الشكل بما هو شكل بغض النظر عن المادة الآن، لأن قد يكون الشكل سليم والمادة ماذا؟ ليست برهانية خطابية، وهذا نتهم من مواطن المغالطة، يجيبها لك بشكل قياس برهاني وتغيب. مثلا يقول لك فلان بعد تولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من تولى الأمر بعد رسول الله فهو خليفة، إذن فلان خليفة. الشكل صغرى وكبرى نتيجة متوفر على الشرائط، مو صحيح؟ متوفر على الشرائط، شرائطها العاملة مثلا وجود الحد الأوسط وجود كذا مثلا ظاهرة، لكن المادة مهمة، مادة برهاني، مادة خطابية شعرية جدلية، ماشي تفاعل. من يقول أساسا ماكو دليل عقلي أن من تولى كذا يكون كذا، ماكو ملازمة عقلية، لكن ماذا قد تخدع بها أو يخدع بها الطرف الآخر وما إلى ذلك. إذن هناك مثلا شرائط مثلا كتكرر الحد الأوسط في الأشكال الأربعة، أو علاقة وجودية تكوينية بين المقدم والتالي، لأن بطلان التالي يستلزم بطلان المقدم. لكن يجيك واحد مثلا يدخل لك أي لازم في أي ملزوم، أي مقدم يربط بأي تالي، ما لا ربط. هذا مثل كلما شرع المدرس في الصف دخل محمد، لاحظ هذه ما هي قضية واضح، ما يوجد أحسن تلاقي توجد قضية لزومية بينها، اتفاقية إيه؟ نعم شكلها شكل قياس استثنائي مقدم وتالي، لاحظ. فإذا لابد نلتفت لهذه النقطة، جدا مسألة مهمة. منها طبعا يذكر مثلا الشرائط العامة في القياس، تكرار الحد الأوسط، إجابة إحدى المقدمتين، لأنه لا إنتاج من سالبتين، كلية إحدى المقدمتين فلا إنتاج من جزئيتين، أن لا يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية. وأما شرائط الخاطئ اشترط في الشكل الأول مثلا ماذا؟ إجابة الصغرى، لأنه ملخصنها أني بتعرف الحاشية درس منطقي به، إجابة الصغرى كلية الكبرى، الشكل الثاني الثالث الرابع لطيف. لكن كما تعلمون كل الأشكال الثلاثة عقيمة الإنتاج إلا إذا رجعت للشكل الأول. لا، هذا الشكل الأول هو يعني روح الاستدلال في مثل الأشكال الأربعة في علم المنطق. السيد والسيد الإمام رحمة الله تعالى عليه البحث الفقهي وكذا بشرائط المجتهد إنه منيش يحتاج وكذا، هو ذاكر هناك أنه هل المنطق زائد يحتاج كله كذا، يقول يعني كان يشيل يعني تعبده يهتم بالأشكال الأربعة في البحث الفقهي طبعا، منفعة الفلسفي وغيره لا أمر آخر. الشكل الأول مهم جدا، الأشكال الأربعة وعلى رأسها الشكل الأول. مثلا إذا اللي ما يراعي هالشرائط الطبيعي لابد من لحاظ هذه الشرائط الموجودة والاعتناء بها. واضح أخواني؟ مثلا الآن الشكل الأول لابد فيه ماذا مع الشرائط العامة الأربعة والأربعة، لابد ماذا من توفر شرطين، إيجاب الصغرى تكون الصغرى موجبة وتكون الكبرى ماذا كلية. مثلا تقول زيد إنسان هذه الصغرى، وكل إنسان يموت نتيجة زيد يموت، صح موجبة جزئية كلية من نتيجة صحيحة، وتكرار الحد الأوسط مع نفس الحد الأوسط الموجود في الصغرى هو عينه الموجود، لأن تعلمون الحد الأوسط والذي ينقل حكم الكبرى لمن للصغرى، يعني تعبير الدينامو للاستدلال الحد الأوسط. وهنا في الأعم الأغلب المغالطات وين تقع بالحد الأوسط، يعني مهمك أن الحد الأوسط في الصغرى نفس الكبرى والواقع ليس كذلك، هذه جدا تلتو إليها في الاستدلالات، دقق بالحد الأوسط قد يكون مو اللي في الصغرى هو إيه في الكبرى، ونشوفه بالظاهر. مثلا الآن اللي يذكره مثلا مثال باب التمثيل يقول زيد إنسان والإنسان نوع، إذن زيد نوع، هذه أولا فيها إشكال من جهتين، الإشكال الأول ما هو لم تتوفر على الكلية الكبرى، لأن الإنسان نوع هذه ليست كلية، لاحظ وياي هذا أولا. ثانيا الحد الأوسط فيها هم مبتلئ، بماذا مبتلى الحد الأوسط؟ مختلف، لأن الحد الأوسط زيد إنسان إنسان بالحمل الشائع، والإنسان نوع ماذا بالحمل الأول، من هنا من مهمات الاستدلال أن يكون الحد الأوسط يلتف أحسن وحدة في الحال. ماري إخواني واضح هذا المطلب، جدا مسألة مهمة، إذا طبيعي تكون النتيجة خاطئة، لكن اللي ما يلتفت مثل هذه المسائل وقد يقف حتى فيها الكبار من صقور الفلسفة والمنطق، مو مشكلة مو معصومين، من هنا تجي المحقق اللي يجي اللي بعده أو تلاميذ يدققه يجب أن أستاذهم الكبير مثلا في المنطق أو حتى الفلسفة أوقع مغالطة. وسبحان الله شوف الحد الأوسط يختلف، الحد الأوسط في الصغرى غير الحد الأوسط الكبرى، واضح أخوانا هذا المطلب. هذا الآن على مستوى ماذا؟ على مستوى الصور. أما المادة لا فلا بد فيها من شرائط تختلف باختلاف أنواع القياس. أولا هذه بعد بحث هم بحثنا في علم المنطق في الصناعات الخمس، لاحظ أول معنى القياس البرهاني ومعنى القياس الجدلي والقياس الخطابي والقياس الشعري وكذا قياس المقالطة بشكل مختصر كم دقيقة. القياس البرهاني لا يجب أن يكون مستمدا من اليقينيات، لماذا؟ لأن أنت في القياس البرهاني في البرهان تريد أن تصل إلى الحق واليقين والإذعان، وهذا يتوقف على أن يكون ماذا أحسنت المقدمات يقينية، هذه جدا مسألة مهمة. من هنا يقول عرف البرهان بأنه قياس مؤلف من قضايا ينتج يقينا بالذات اضطرارا، تدعن لا بتدعن بعد برهان تدعن، لاحظ من الحين قلت لك هذان نقيضان، وكل نقيضين لا يجتمع، اذا شو يصير؟ هذا لا شيء، هذا حتى البحث خلاص، شوف هذا يقين هذا يقين، النتيجه يقين، لاحظ التفتوا لي هذا. اذا بشكل مهم هنا طبعا كتاب البرهان سواء في المنطق المختصر او مثلا برهان الشفاء وكذا، من جدا يعني اللي يريد بنيه برهانيه برهان الشخص الشفاء مهم جدا، أساتذتنا الكبار يعني واقعا ينصحونه حتى لما كنت مثل ثلاث نقص من عند أحد المشايخ كبار الله يحفظهم يأكدوا على هالمسألة، مسألة دراسة البرهان الشفاء، صحيح ثقيل ومتعب ويحتاج لوقت، ولكنه واقعا يخلق بنية قوية جدا متين. هني تقدر من خلال هالتمرس في هالعلوم العقلية تستطيع تكتشف المخالطات وتكتشف الأخطاء الشائعة وغير الشائعة وتعرف وكذا، عندك قدرة على النقاش العلمي والرد العلمي، واقعا تكون مسلح في الدفاع عن الدين وعن مذهب أهل البيت سلام الله عليه اللي هو الدين الحقيقي. ما كلنا في خدمة الدين. الله يحفظ شيخ حسن زاده آمل يقول درسنا 14 تخصص كلها في خدمة فهم النص المحمدي صلى الله عليه وسلم، يعني من القرآن ومن الكلام الأكثر، كلها في خدمة أنك تفهم، بس تصل 50-60 سنة تدرس عشان تفهم مغازي ومقاصد الشريعة الغراء والشريعة، مو كلام فارغ. أحفظ من هنا لوت لوحة درس له مادة مادتين وسنة سنتين وعنوان نفسه حجة الله ولا علامة الزمانة وما أدري وش مثل الانكسارات الفكرية والإحوجاج الثقافي، فكرة ما عنده مقدمات خطأ، ما بني نفسه بنيان صحيح، أو لا حتى لو كان بني خلاف تدخل عليه خطوط موانع أخرى، أن الجنة في موانع المعرفة، ما عنده تقوى، ما عنده كذا، ما عنده كذا، حب الوجاهة الزعامة تأثر، يدرك هذا صح لكن للزعامة وين؟ يتلاعب بالحقائق. جدا مسألة مهمة التفتوا إليها. هذا على مستوى البرهان بشكل مختصر. القياس الجدلي، لا القياس الجدلي طبعا مؤلف من المشهورات والمسلمات، وقد يكون يختص الجدلي بالمسلمات، يعني ما هو مسلم عند من؟ عند الخصم، أنت تسلم بكذا ودينك بكذا، لأنه أنت قد يكون، لأنك تترك أنت ماذا؟ إقناع وإخضاع وإقحام الخصم وإسكات أنصح التعبير، لأنه لا يخضع لما مسلم عندك، ما جبت ماذا؟ المسلم من باب الزموم بما ألزم بها، أنت تقول فلان صحابي صحيح؟ نعم. وكل صحابي لا يخطى، وكل صحابي حجة، إذا فلان حجة يلتزم. ابن هذه ما هي مادة برهانية بس من باب الزامة، القياس صحيح، صورة القياس صح، لكن أي باب الزام هذا جدل، بل نسلم جدلا تعبير. بعدين تجي مثلا فلان في تاريخك في كذا في كذا أخطأ اشتبه، فإما أن ترفع اليد عن أن هذا صحابي يخطأ، أو ترفع اليد عن من تتنازع عن هذه القاعدة مثلا، وهكذا يعني باب التمثيل يعني. هذا القياس ماذا؟ القياس الجدل. القياس الخطابي لا يجب أن يؤلف من المقبولات وال مظنونات. المقبولات القضايا التي تؤخذ عمن يعتقد بصحة قوله، هذا المقبولات يعني كالحكماء والخبراء، كما قلنا الحكيم أو صاحب الخبرة لاحظ يؤخذ ماذا برأيه. المظنونات لا، القضايا تحكم بها العقل حكما راجحا غير جازم، ظن يعني، لأنه مثلا مو هدفي أنا أو صنحة الإقناع، أريد أرشده أوجهه، مثلا أتكلم عن الظلم أقول بأن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظالمين لا تدوم أعمارهم لا تطيل أعمار، ألا رأيت ظالم فلان مات في كذا السن كذا، مات في هذا السن كذا، مثلا تجيب قائمة 4-5 إنه فعلا هو يتأثر يغير شوي كذا، أقول مو دليل، أنا معنى ظلم عشان وش طوله، ماكو أطول من أعمارهم الحين. نعم، فشاهد يسموها الورق تستخدم على المنبر كذا، يسميها في الخطابة وغيره، مهم جدا، مو يعني ليس له شأن، لا، حتى القرآن يشير يعني هم بالدليل هم بالموعظة الحسنة هم بالخطاب الحسن هم كذا، لأنه الناس هم تتفاوت في قبول الحقائق، بعضهم ما يستطيع، ليش مثلا البرهانيات قليلة الطرح؟ أنه مو كل الناس في مستوى إدراكها وهضمها، فتدخل جدليات الخطب، واللي عنده البنية الفلسفية وعقلية كذا تشوفها بعيد عن، يعني مو بهالسهولة يقتحم مسارات المناظرات وإنها أي أنه خطابيات وجدليات، وبعضهم أصلا ينزل نفسه حتى عن قراءة القصص والأدبيات عشان لا يصير عنده خيالات. الشيخ الرئيس يقول رحمة الله أن لا أقرأ قصة، أنا دائما سيد كمالي أكل أصلا لا أقرأ القصص ولا أحفظ الأشعار، مرة جاب بيت شعر يقول هذا البيت الوحيد اللي نحفظه، يقول يعني بيدني جميع شيء بنية فلسفية فعلا، لكن احنا خالص ما لو طعني بنحضر نعم لا موضوع زين حفظها هي في الاستاذ هي لا لا هي ما هي على الجري القاعده المنطق النحويه لانه ما هي على العام الاغلب ما هي على يعني ما هي على الموازين ترى واجد يعني يمكن هو متعمر ولا هو مو بسهل يعني
يعني ما في قواعد الشعر من الخيال
اي لا يعني حتى يعني الوزن وغيره عنده شوي شيخ كذا ولذلك يقولون يعني حتى الانبياء ينزهوا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر ولا ينشئ الشعر ولا 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 بل حتى اذا يستشهد بالشعر غير القافيه لاحظوا ما يستشهد بالشعر بما شعر لاحظوا اشعار النبي اللي استشهدتها كان بيت خلال 23 سنه هم مغير القافيه تعبير لما اخذ اذن صاحب الشعر مغير القافيه لاحظوا لاحظوا ما يجيب بما هو هو أو في من يستشهد عن أصلا ليش؟ لأن النبوة لها أثر عجيب يعني معارفها ومقاماتها أجل من اللي نتصورها احنا يعني. مثل احنا النبي لما جاء لوفد وكان في طليعة الوفد شاب جميل أمر التوبة غلام قال غيبوه يعني خلوه في الصف الآخر بينما أنت طلع عادي في صير يعني تنقلب الدنيا ما تنقلب الحكي ما في صير فيه في شأن النبوة يختلف في شأن الإمام يختلف هذا جدا مسائل مهمة إذا القياس الخطابي هذا فعليه إذن لابد من مراعاة يعني مادة كل قياس وما إلى ذلك القياس الشعري لا يفيد معرفة طبعا لأن الغرض من الشعر ليس سوى التأثير على النفوس سبحان الله شوف الفواتح تحس قيمة الشعر في الفواتح لا ما صحيح الموت لا يا ولد يبقى ولا ولد كذا مثلا شوف تأثر ليش النفوس هم متهيئة وتحس تأثر بيت أثر كذا مثلا دي مهم جدا أو يفرح أو يبهج وكذا وما إلى ذلك أنا عجبتني بعض أبيات وقع أن هذا الصابئي عبد الأحد صابئي ويقال أنه من علماء الصابئة الكبار عنده أبيات الإمام الحسين سلام الله في الأمير المؤمنين يعني من تقرأته تسكل كيانك واقعا يعني عجيب عجيبا من ضمن أبياته يقول إمام السلام ومنك السلام وإن كنت مختضبا بالدم يقول عادة اللي ينشئ السلام ما يختضب بالدم لكن أنت أنشأت السلام ومختضب بالدم وعجيب على أبياته حتى في الإمام علي يقول ملكت الدنا شرقا وغربا ولم يكن في بيتك من درهمي يقول انت بكمالاتك صرت ملك على كل الشرق والغرب رغم ان في بيتك ما درهم سبحان الله في اشياء سبحان الله تاثر يعني القياس المقالطه لا هم لا يفيد معرفه لان الهدف منها تعمر تقليط ماذا القير وقد تقع عن قصد صحيح يعني لان انت عندك صحيح قالت ولكن قصدك ماذا مصلحة فيها مثل تبي تختبره تبي كذا تغلط عشان تبي يعرف مثلا الأستاذ القدير اللي بي يعرف أن التلميذ يفهم مثلا ولا ما يفهم فش يسوي له يغلطه تبي يعرف تكتشف المغالطة ولا لا جدا مهمة ذي لاحظ أو لا تبي أنت تبطل ما هو يدعي من حق مثلا فرجل كذا على كل حال كل هذه كل هالأقياس فيها شرائط يعني القياس البرهاني لازم توعي شرائط القياس الخطابي توعي شرائط القياس الشعري والجدلي توعي شرائط القياس المغالطي كذلك إلى هنا تم بيان شرط المعرفة على وجه الإجمال هذه شرائط المعرفة من ناحية المادة ومن ناحية الصورة يأتي الحديث إن شاء الله عن موانع المعرفة واضح إخواني هذا البحث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل